قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. في ليلة البارحة كنا مع أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك في قصة اليهودي الذي لطمه الأنصاري، وفي رواية أن الذي لطمه أبو بكر. هذا اليهودي إنما لطمه الأنصاري أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنه بايع رجلا مسلما شيئا فقال: لا والذي اصطفى محمد موسى على البشر، والذي اصطفى موسى على البشر. فما ملك الرجل المسلم نفسه فلطم هذا اليهودي، فأتى اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، وفلان لطمني خفر ذمتي. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصاري أو أبا بكر، ولا مانع من أن تتعدد القصة، لا يمنع أن تكون وقعت لأبي بكر مرة ووقعت أيضا مع رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العمل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ بالصور يوم القيامة فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فأجد موسى آخذا بالعرش، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أثار المسلم هذه القولة: والذي اصطفى موسى على البشر. اليهودي ما أقسم بغير الله، هذا قسم جائز، ما أقسم بموسى أو بنبي من بني إسرائيل، وإنما أقسم بالذي اصطفى موسى. من الذي اصطفى موسى على البشر؟ الله جل وعلا. والإقسام بأسماء الله بصفات الله أمر مشروع. الذي بعث محمدا بالحق، الذي خلق الخلق، الذي كلم موسى، الذي يجمع الخلائق يوم القيامة، وعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه كان من نوعيات قسمه، والذي فلق الحبة وبرأ النسم. الذي برأ النسم هو الله، الذي فلق الحبة هو الله، الذي رفع السماء بغير عمد هو الله. هذا قسم جائز مشروع لا بأس به ولا مانع، وإنما موضع الإشكال وتحقيق المناط أن اليهودي يرى أن الله اصطفى موسى على البشر ويندرج في البشر رسول الله، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو الأنصاري يرى أن الله تعالى اصطفى محمدا على البشر، وأن موسى عليه الصلاة والسلام لا فضل له على رسول الله، النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، سيد العرب والعجم، سيد ولد بني آدم ولا فخر، هكذا يقول رسول الله. فلما يقول اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر لذا لطمه، وآتى اليهودي إلى سيد الخلق. وهذه القصة تغاير قصة عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أتى إليه يهودي وأتى إليه رجل منافق، ترافع إلى رسول الله وقضى النبي بينهما فأبى المنافق وقال لا أرضى ولا أقبل هذا الحكم، هيا بنا نذهب إلى أبي بكر. فأتى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقضى بينهما أبو بكر رضي الله عنه بمثل ما قضى به رسول الله، وأبو بكر لا يعلم أنه سبق أن ذهب إلى رسول الله. أبى المنافق، المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر في قلبه، هذا هو النفاق، النفاق عملي واعتقادي. النفاق الاعتقادي الذي كان عليه المنافقون بالمدينة بعدما هاجر النبي إليها نفاق من نوع النفاق الاعتقادي، لما رأوا قوة الإسلام وأن دولة الإسلام قائمة ولا يستطيعون أن يعارضوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاروا، أظهروا الإيمان، أبطنوا الكفر، يجاهدون مع رسول الله، يخرجون زكوات أموالهم، يزوجون المسلمين، يتزوجون من المسلمين، ولا يعلم حقيقة هؤلاء المنافقين إلا الذي يعلم السرائر، والذي يعلم السرائر هو الله، والله جل وعلا أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض المنافقين، هذا منافق هذا منافق هذا منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم أسر ذلك إلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يخبره بأن هذا منافق وأن هذا منافق وأن هذا منافق، لأن النفاق عمل من أعمال القلب. ولذا قال الله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، هذا إبان عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاعتقاد منتشر لا يقتصر على المدينة فقط، وإنما يوجد متى ما وجدت هذه الخصلة ومتى وجد هذا الأمر في أي عصر في أي زمن في أي بلد في أي موضع، فالذي اتصف بهذه الصفة منافق، إذا اعتقد الكفر وأبطن الكفر في قلبه وأظهر الإسلام بلسانه هذا يسمى منافق. ولذا قال الله تعالى أيضا وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أهل المدينة في ذلك الوقت بعض العرب من الأوس والخزرج، وسبب النفاق أن عبد الله بن أبي ابن السلول عليه لعائن الله كادوا أن يملكونه ويجعلونه ملكا على أهل يثرب، وبدأوا يرصعون له التاج ويريدون أن يعقدوا له التاج ليكون ملكا لعرب يثرب. وإذا بالخير يأتي ويبعث الله رسوله، ويذهب جماعة من عرب المدينة من الأوس والخزرج إلى مكة ويبايعون رسول الله ويتفقون معه على أن يأتي ويهاجر صلوات الله وسلامه عليه. وأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم، فهاجر النبي إلى طيبة وعبد الله بن أبي موجود وله حاشية وجماعة. إنه في عام غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي ابن سلول عليه لعائن الله، رجع من سلع من ثنية الوداع ومعه 1000، ولم يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام للقتال يوم أحد، يعني رجل عظيم له أتباع. هؤلاء اعتنقوا هذه العقيدة وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ولكن الله تعالى فضحهم وبين الله جل وعلا منازل المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أن منزلة المنافق عند الله تعالى يوم القيامة أشد وأعظم من منزلة الكافر. من أهل المدينة مرضوا على النفاق، وهذا سبب النفاق. ومن حول المدينة من الأعراب في ذلك الوقت بنو أسد، بنو غطفان، مزينة، وغيرهم من بعض قبائل العرب التي كانت حول المدينة، منهم منافقون. وكلمة من بعضية لا تدل على أنهم جميعا منافقون، ولا تدل على أن جميع هذه القبائل منافقون. نحن الآن بطيبة يوجد منا منافقون، وهل كل من سكن طيبة منافق؟ بمكة منافق، بالشام، بالعراق، بالسودان، بأي بلد من بلاد الله، من اتصف بهذه الصفة، اللقب الذي يطلق على من اتصف بهذه الصفة منافق، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. أنا لا يجوز لي اليوم أن آتي إلى إنسان أراه عاصي أقول له هذا منافق، لا يجوز. المعصية عمل ظاهر، النفاق عمل باطن، الباطن لا يعلمه إلا الرب جل وعلا. ولهذا لا يعلم أن هذا منافق أو هذا منافق أو هذا منافق النفاق الاعتقادي، لأننا نتكلم الآن على النفاق الاعتقادي، ما يعتقده القلب لا يعلم ذلك إلا الله. ولكن النفاق العملي قد لا يخلو منه إنسان اليوم، قد لا يخلو إنسان منا اليوم من النفاق العملي. النفاق العملي عمل ظاهر، من اتصف بهذا النفاق العملي يقال له منافق أيضا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. هذا النفاق العملي، نسأل الله العافية والسلامة. وفي رواية أخرى: وإذا خاصم فجر، تجاوز الحد، يريد أن ينتصر، يريد أن تكون له الغلبة، يريد أن يتشفى، فمن وجدت فيه خصلة من هذه الخصال الأربعة أو الثلاثة كان منافقا، وإذا وجدت فيه خصلة واحدة من هذه الخصال الأربعة أو الثلاثة كانت فيه خصلة من خصال النفاق. النفاق الاعتقادي أو العملي، النفاق العملي. المنافق الذي أتى إلى عمر، أتى إلى أبي بكر، قضى أبو بكر بينهما مع رجل من اليهود، أبا المنافق، لا حتى نذهب إلى عمر. أتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقضى عمر رضي الله تعالى عنه بينهما بمثل قضاء رسول الله وقضاء أبي بكر. الحق واحد، الشريعة لا تختلف لا تتغير، القرآن هو القرآن. في طيبة، في مكة، في الحرمين، في الشام، في مصر، في العراق، في آسيا، إفريقيا، استراليا، أي بلاد على وجه الأرض يوجد بها مسلم يدين بشريعة الإسلام فإن الإسلام هو هو، لا يتغير ولا يتبدل. قضاء الله جل وعلا واحد، شريعة الله واحدة، كتاب الله واحد، سنة رسول الله واحدة، الفقه الإسلامي واحد، لا يتغير ولا يتبدل. وإنما يوجد قضايا اجتهادية. الإمام مالك اجتهد، الإمام الشافعي اجتهد، الإمام أحمد اجتهد، الإمام أبو حنيفة اجتهد في قضايا جزئية، لكن قالوا إذا وجد الحديث عن رسول الله دعوا أقوالنا وخذوا بقول رسول الله. قضية الاختلاف في مذاهب الأمة بسبب الاجتهاد هذه ليست قضية تؤدي إلى كفر، لا، وإنما القضية المصيبة أننا تركنا الفقه الإسلامي ورمينا به وراء ظهورنا وضربنا به عرض الحائط واعتقدنا بأن شريعة الإسلام لا تصلح لا الفقه المالكي ولا الحنفي ولا الحنبلي ولا الشافعي ولا حديث رسول الله ولا القرآن، كل هذه الأشياء لا تصلح ولا يصلح أن يقضى بها إلا في أمور خاصة فقط، ما عدا هذه الأمور الخاصة ما يتعلق بالتطور والتقدم والمدنية والحضارة الإسلام لا يصلح أن يكون حاكما اليوم ولا أن يكون قاضيا اليوم في هذه القضايا التي استجدت في هذا العصر. هذه المصيبة التي يتفوه بها بعض المسلمين اليوم وهم يهرفون بما لا يعرفون، لأن التطور حصل والتقدم حصل والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك. وهل تريدون منا اليوم أن نأخذ قضاء الله أو نأخذ قضاء النبي قبل 15 قرن ونطبق ذلك على أوضاعنا اليوم؟ ألا ترون أننا تطورنا في لباسنا، في طعامنا، في شرابنا، في مركوبنا، في دوابنا؟ فهل نبقى أيضا على الدين الثابت لا يتغير ولا يتبدل؟ الجواب تطور الحياة لنا، والله تعالى لم يحجر علينا فيما يتعلق بالحياة أن نستعمل ما نشاء في حدود شرع الله. نعم، كان الإنسان يأخذ ورق الشجر ويستر به سوءته، تطور وتقدم واخترع اللباس وما إلى ذلك، صار يستر سوءته بقماش يستر جميع جسده، تطور الأمر وتغير، صار القميص، صار الإزار، صار العباء، صار ما صار، تطور وتغير. ولا يزال المرء يتطور فيما يتعلق بطعامه، بشرابه، بلبسه، بمركبه. الناس كانوا قبل 70 عام على أكثر تقدير يمشون على أقدامهم من المدينة إلى مكة ومن بلد إلى بلد، تطور الأمر، ركبوا الدواب، تطور الأمر، ركبوا السيارات، تطور الأمر، الطائرات. هذا شيء يتعلق بالبشرية، فليتطور وليحصل ما يحصل، ولكن القضية التي لا تتغير، القضية الثابتة الذي يجب أن تبقى مدى الدهر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، أن الإله الخالق الذي خلق الكون وخلق من في الكون له شريعة أنزلها على أنبيائه ورسله. هذه الشريعة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل وأوجب الله تعالى على البشرية أن تتقيد بها، هذه الشريعة أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل. فقبل 15 قرن يستقبلون القبلة ويصلون إلى بيت الله، لأن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. المسلم اليوم وإن حصل تطور وتغير في اللباس في الطعام في الشراب، إذا جاء شرع الله وقام للصلاة التي أوجب الله تعالى عليه يتوجه إلى الكعبة، حيث قال الله تعالى: فولوا وجوهكم شطره. التطور والتغير لا يطرأ ولا يقع في شريعة الله، لأن الله تعالى قيد ذلك بأمره: ألا له الخلق والأمر، الخلق لله، الأمر لله، العباد عباد لله. والله تعالى لم يتركنا هكذا سدى، أنا أخترع وأنت تخترع وزيد وعمر وبكر وخالد، وإنما ارتضى الله تعالى في هذا الأمر شخصا نبيا رسولا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله جل وعلا إلى البشرية جمعاء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، فما كان في زمنه يكون اليوم وما بعد اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إذن قضية التغيير والتطور وهذه العقلانية والعلمانية هذه ناجمة عن البعد عن الله تعالى وعن عدم التركيز على أن الخالق هو الله. ما نشأت هذه الأفكار وما وقعت هذه الأمور إلا بعدما جاء أعداء الله تعالى وأتونا بنظرية الحياة والتطور وما إلى ذلك، تطوروا حتى بلغوا إلى أن العبد ما دام قد تغير وتطور إذن الشريعة تتغير وتتطور والمنهج يتغير ويتطور. والجواب أن المناهج لا تتغير ولا تتطور إذا كانت من الخالق العليم الحكيم لا إله إلا هو. لو كان ثمة ما يدعو لتغيير وتطوير الله جل وعلا يغير ذلك ويبعث رسولا آخر، يأتي هذا الرسول ليغير المسار يغير الطريق، فإذا جاء رسول وغير قبلنا، فإذا لم يأتي رسول ولا يمكن أن يأتي رسول بعد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا القرآن هو الذي يبقى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وإذا أردتم زيادة تفصيل أقول طيلة 14 قرن وزيادة المسلمون على وجه الأرض يعملون بهذا القرآن وبشريعة رسول الله، وحفظ الله لهم كيانهم وأبقى الله لهم ذاتهم. فالخليفة المسلم على وجه الأرض واحد، زمن رسول الله أبي بكر، عمر، عثمان، علي، بنو أمية، بنو العباس، وبقي الأمر على هذا الحال بين جزر ومد. جاءت الخلافة العثمانية 900 من الهجرة، ظلت باقية إلى أن تآلب عليها الغرب وأوروبا وفرقوها شذر مذر، وجاء القانون الفرنسي الإنجليزي الإسباني وما إلى ذلك، وحكم العالم الإسلامي بعدما فرق العالم الإسلامي شذر مذر. هؤلاء لهم نهج، هؤلاء لهم طريق، هؤلاء لهم مذهب، هذا هؤلاء لهم وجهة وما إلى ذلك. أما قبل ذلك فالخليفة المسلم الخليفة واحد، الخليفة العثماني على وجه الأرض واحد واحد، لم يتغير ولم يتبدل إلى أن ترك القرآن وجاء مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله تعالى عليه، فغير الخلافة العثمانية بعدما كان الخليفة العثماني يقال له خليفة ما بين الخافقين، الشمس تغرب تطلع على ملكه وتغرب على ملكه. ولما تآلبت الصليبية السوداء الحمراء الخضراء على الخلافة العثمانية وقع ما وقع وتفرقت البلاد شذر مذر. عند ذلك وجد الدستور الإنجليزي، الدستور الفرنسي وما إلى ذلك. لا يصلح إلا هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب هو الذي ارتضاه الله تعالى منهاجا للبشرية. فإذا ما نحى الناس عن هذا وتغيروا وبدلوا لا يبالي الله تعالى بهم. وواقعنا اليوم يبين لنا حقيقة الأمر، الذين غيروا وتركوا هذا الكتاب انظر إلى وضعهم، وانظر إلى بلادهم، وانظر إلى الفوضى التي تحصل في ديارهم من كثرة السرقة، المجون، الفسوق، الفجور، القتل، الاغتصاب. يغتصبون الثري أو يغتصبون ولد الثري أو ابنة الثري ويذهبون بها ويكلمونه بالتلفون: نحن نريد 4 ملايين دولار تأتي بها في موضع كذا وفي حساب كذا، وإلا فإن ابنتك أو زوجتك أو ابنك يقتل بعد 20 ساعة 24 ساعة. ونحن في هذه البلاد الإسلامية في بلاد الله الحرمين الشريفين والله لا يغتصب أحد، ولو اغتصب وفر الله جل وعلا يمكن منه. وإذا تمكن الله جل وعلا منه جرى عليه قضاء الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا أمر الله وهذا شرع الله. فإذا ما طبق هذا الأمر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لهذا ترى الحوانيت وترى البقالات وترى العمارات وترى البيوت لما مفتوحة، لا يجرؤ إنسان أن يدخل ويختلس ويسرق، فإذا سرق نفذ عليه حكم الله، فضلا عن أنه يزعم بأنه يختطف زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالدا أو ابنته أو زوجته ويتكلم بالهاتف إما أن تأتوا بكذا أو كذا. فإذا وقع ذلك فالقضية إما قتل وإما قطع يد اليمنى والرجل اليسرى، وإما أن يصلب على عمود، حتى إذا ما خرج الناس من المساجد رأوا هذا المصلوب: ما هذا؟ هذا محارب، هذا قاطع طريق، هذا عمل كذا وكذا. ولا يرتدع الناس إلا بشرع الله تبارك وتعالى. وما عدا ذلك من الدساتير والقوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان والله لا تفلح ولا يسود الأمن والإيمان ولا الاستقرار بالبلاد، والله تعالى هو الموفق. ساقني إلى هذا الكلام المنافق الذي لم يرضى بقضاء عمر ولا قضاء أبي بكر ولا قضاء رسول الله. حكم عمر ولما أراد أن ينصرف اليهودي والمنافق رجع اليهودي إلى عمر وقال: يا عمر، ذهبنا إلى الرسول عليه إلى محمد فقضى بمثل ما قضيت به. لم يرضى هذا الرجل. ذهبنا إلى أبي بكر قضى بمثل ما قضيت به، لم يرضى. أتينا إليك قضيت بمثل ما قضى به رسول الله وأبو بكر. قال: أمهلان انتظراني، أنا عندي قضاء آخر، عندي وجه آخر من القضاء أريد أن أعلمكم به. فدخل عمر رضي الله تعالى عنه داره وتوشح سيفه وأتى إلى هذا المنافق واستل رأسه. هذا هو القضاء وهذا الحكم. بلغ النبي الأمر فقال النبي لعمر: قتلته؟ قال: نعم يا رسول الله قتلته. هذه قصة، والتي بين أيدينا قصة أخرى. هنا أبو بكر ما قتل اليهودي، وهذه القصة وقعت مع يهودي. عمر الأنصاري ما قتل اليهودي، وإنما جاء اليهودي يشكو إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله. وذلك إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يعلمه الله بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، وإما وجه آخر قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب التواضع وحسن أدبه وجميل خلاله، نبي مؤدب فاضل كريم، هو رسول الله، ومع ذلك يقول أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم، أنا رجل من العرب، أمي قرشية، عادة العرب أنهم يأخذون اللحم ويقطعونه قطع ويشرقونه، يضعونه على الحجارة ما أكثر الجبال في بلادهم حتى ييبس اللحم، فإذا يبس اللحم أخذوه ودقوه وعملوه سويق، هذا يسمى قديد. لا ثلاجات في ذلك الوقت، ما في ثلاجات، الطعام على هذا الحال. وأريد أن أقول للشباب الذي لا يزيد عمره عن 40 عام، ما رأيت كيف كان الحال قبل 30-40 عام، والله ما كان الحال على ما ترى. احمدوا الله واشكروه، واسألوا الله جل وعلا أن يزيد من النعم والفضل. أقول لا تطغينا هذه النعمة، لا تبعدنا عن الله تبارك وتعالى، وإنما يجب علينا أن نشكر الله على ما أنعم ونشكر الله على ما تفضل. فإن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أطعمنا خبز ذرة ودخن ومن ماء الآبار، والله الذي رفع السماء بغير عمد أكلت رغيفا فيه فصوص العقرب، فصوص العقرب في هذه البلاد. فاحمد الله على ما تفضل، وما نحن عليه اليوم نعم لا تعد ولا تحصى. مؤتمر الغذاء في العالم يجتمع وقد اجتمع، وربما أنه ينفض اليوم أو قد انفض اليوم، العالم كله يشكو من قلة الغذاء والطعام، وأنتم لا تشكون قلة غذاء ولا طعام، وإنما نشكو من كثرة الطعام والغذاء. هذا واقعنا في هذه البلاد، والحمد لله، لأن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا ما طبق أمر الله وشرع الله وقامت الصلاة والزكاة والحج وطاعة الله، الله جل وعلا يزيد من فضله ويقول إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن يجب علينا أن ننظر إلى الماضي، لأننا إذا نظرنا إلى الماضي حمدنا الله وشكرناه على الوضع الحالي، وإذا أغمضنا أعيننا عن الماضي ولا ننظر إلى الحال والواقع فإننا نخشى أن نبطر، أن نتكبر، أن نتجبر، بل علينا أن ننظر ونقرأ ونسمع من الكبار ماذا كان الحال عليه. وهذا الحال ليس في هذه البلاد فقط، بل في العالم كله، بل العالم اليوم يئن. يا أخي اسمع، أنت تأكل بر وخالص البر، وتأكل الأرز وخالص الأرز وأجود الأرز، وفي بلاد إسلامية أخرى أو غير إسلامية الذرة الحمراء التي تعطى دوابك يأكلها الخلق، ألا تحمدون الله؟ وحمد الله تبارك وتعالى إنما يكون بالازدياد من العمل الصالح والتقرب إليه. لا إله إلا هو، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلا ينظرن أحدنا إلى ما نحن عليه من نعمة وارفة فنستغني ونظن أننا استغنينا، إننا لا نستغني من فضل الله تعالى ورحمته. فهذه بلاد موجودة إلى اليوم، بها الأنهار وبها الأشجار وبها وبها ما الله به عليم، وإذا بالقحط يحصل، وإذا بالمجاعة تحصل، وإذا بالبلاء يحصل، وإذا بالموت يحصل، وإذا بالهلاك يحصل بالعشرات والملايين من قلة الطعام والشراب. فهذه عبر يجب علينا أن نعتبر بها، وأن نشكر الله على ما تفضل، وأن نعلم أولادنا ونساءنا، وأن نقرر هذه الأشياء، حتى لا يسلبن الله تعالى منا فضله، لا يسلبن الله منا نعمته. ونسأل الله جل وعلا أن يزيد من فضله، إنه هو الجواد الكريم، لا إله إلا هو. إذن قول النبي لا تفضل بين الأنبياء فيه احتمال تواضع من سيد الخلق، وإلا هو أفضل الخلق، ومع ذلك يقول هذه الكلمة: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وإذا أحضر له الطعام ليأكل يقول عليه الصلاة والسلام: أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. العبد المملوك إذا جاء ليجلس يأكل مكلف بعمل، لا يجلس جلسة راحة واطمئنان وخوان وصفر الطعام وشراب وما إلى ذلك، وإنما يأخذ لقيمات، فإذا ما جلس يجلس جلسة كجلسة المصلي الذي يصلي عند السجود ويرفع من السجود. كيف يجلس الرسول عندما يأكل؟ يجلس كالجلسة بين السجدتين صلوات الله وسلامه عليه، ليطوي بطنه حتى لا يأكل كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا آكل كما يأكل العبد، وأنا أجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. هذه دروس تعليمية لنا، لئلا نطغى، لا نتكبر، لا نتجبر. يعلمنا رسول الله هذه التعاليم السامية العظيمة الراقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لا تفضلوا بين الأنبياء، هذا معنى من معانيها. وقيل معنى آخر، المعنى لا تشتغلوا بالتفضيل بين الأنبياء، فلان أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان، وتدعوا الاتباع، تشتغلون بالأشياء وتدعون الحقائق، لا تتبعون موسى، لا تتبعون سيد الخلق. لو اتبعتم موسى لوجدتم أن في توراتكم أن موسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو اشتغلتم بعدم التفضيل واتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفضل على غيره صلى الله عليه وسلم. فاشتغلوا بما هو أهم. وما هو الأهم وما هو المهم؟ المهم والأهم أنكم تشتغلوا بالأسوة والقدوة والاتباع، ودعوا عنكم هذه الأمور، فإن هذه الأمور لا تجدي ولا تنفع، مع أننا نعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل من موسى، أفضل من أبيه إبراهيم، أفضل من جميع الرسل الخلق. موسى صلى الله عليه وسلم لو أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وموسى على وجه الأرض، لزام على موسى أو عيسى أن يترك الرسالة ويتبع رسول الله. يعني بعبارة أخرى، لو بعث النبي وأي نبي ورسول على وجه الأرض، فإن مدة رسالة ذلك النبي أو الرسول انتهت، وعليه أن يتبع سيد الخلق محمد. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو نبينا محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. هذه أفضلية على سائر الأنبياء والمرسلين، لتؤمنن به ولتنصرنه. قد يقول لنا قائل هذه الآية عامة لم تنص على أن المقصود به رسول الله، لكن الرسول النبي الموحى إليه من ربه قالها بالحرف الواحد: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بمعنى أن شريعته منسوخة، وأن الشريعة التي يجب أن يتبعها موسى وقوم موسى وأمتي هي الشريعة التي جئت بها، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا معنى لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تشتغلوا بهذا الأمر. فإذا كان الاشتغال بالتفضيل بين الأنبياء موسى أفضل من فلان وفلان أفضل من فلان وفلان أعظم من فلان، فهل يجوز أن نشتغل بالتفاضل فيما بيننا؟ فلان أفضل من فلان، وقبيلة كذا خير من قبيلة كذا، وهذه القبيلة أعظم من قبيلة كذا، وهؤلاء القوم أعظم من هؤلاء القوم، من باب أولى وأحرى. لا يشتغل بهذا الأمر، يطرح هذا الأمر ويترك هذا الأمر تحت الأقدام، لأنه جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما على المرء أن ينظر في نفسه وينظر في غيره ممن هو أشد منه صلاحا وتقوى وقربا إلى الله تبارك وتعالى، فيحاول أن يعمل العمل الذي أفضل من ذلك العمل. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، الذكر آدم والأنثى حواء، وجعلكم الله شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا التفضيل الفردي لا يجوز، ولكن التفضيل العام يجوز. كيف ذلك؟ أقول: جنس العرب أفضل من جنس العجم، هذه حقيقة واقعية لا إشكال ولا يجوز أن تنكر، لأن الله تعالى اصطفى جنس العرب من بقية أجناس العالم قبل أن يبعث الله نبينا محمد. الجنس العربي أفضل من الجنس العجمي، ولما اختار الله الجنس العربي اختار الله تعالى من جنس العرب أيضا جنس آخر، بني كنانة فضلها على سائر العرب، اختار من بني كنانة قريشا وفضلها على جميع قبائل العرب، اختار من قريش جنس بني هاشم وفضله على جميع القبائل، واختار الله تعالى من جنس بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فبعثه نبيا ورسولا. فقضية التفضيل الجنسي للفردي أمر معروف معروف لا بد من الاعتراف به، لأن الله تعالى قبل أن يبعث النبي نظر إلى الخلق العرب العجم، فمقت الله جميع الخلق إلا بقايا من بني إسرائيل، فاختار الله تعالى من جميع الخلق العرب، واختار الله من العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فجعله نبيا ورسولا وأرسله إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. وها أنت تراه متواضع متواضع يعلمنا التواضع، مع أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: لا تفضلوني. وذكر صلى الله عليه وسلم الميزة التي تفضل الله تعالى بها على موسى، سبب تفضيل موسى فيما ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولة رسول الله يصعق من في السماوات ومن في الأرض عندما ينفخ إسرافيل في الصور كما قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الكل يصعق هذه النفخة الأولى وإذا نفخ الشمس تكور زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الشمس تكور البحار تسجر الكوكب العالم الأرضي والسماوي كله يختلف ويتغير ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء نفخ النافخ إسرافيل لا القنبلة الذرية ولا الهيدروجينية ولا أي قنبلة يخترعونها تبدد العالم أبدا ما يمكن العالم لا يبدده إلا ربه أبدا إلى أن يمضي ما أراد الله ليخترعوا وليعملوا قنابل متحركة غير متحركة شامة تشم ما تشم حتى يضطرب هذا العالم ويبيع الأشياء السامة القنابل الذرية علينا أن نحد منها علينا أن نمنع علينا كوريا اليابان مؤتمرات تجتمع لما حتى لا تفجر لا تفعل لأنهم يعلمون ويخافون الموت والهلاك حتى يقع ما أراد الله جل وعلا لا بد أن يمضي السنن الذي شاء الرب جل وعلا ولا بد أن يمضي ينزل عيسى ويبقى عيسى على وجه الأرض ويقاتل عيسى اليهود ويقتل عيسى اليهود ويقتل عيسى ومعه المؤمنون يقتلون المسيح الدجال ويقتلون يأجوج ومأجوج ويعيش عيسى ما شاء الله تتغير الأرض إلى صلاح وإلى تقوى يختلف الوضع بعد ذلك حتى لا يقال الله الله فإذا بلغ الوقت الذي لا يقال فيه الله الله عند ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق ولكن ما دامت المساجد قائمة والابتهالات حاصلة والتوجه إلى الله واقع والناس مؤمنون بالرب رضوا به ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نحن في أمنة إلى أن يقع ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم تقع النفخة الأولى فيصعق الخلق ويفنون ولا يبقى إلا الواحد الأحد لما يبقى الله الواحد الأحد بعد ذلك تنفخ النفخة الثانية النفخة الأولى نفخة الصعق الكل يصعق ولا يبقى إلا الرب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يمضي تمضي المدة التي شاء الله بعد ذلك يأمر الله تعالى الملك بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة الفزع فإذا نفخ النفخة الثانية قام الناس قاموا فزعين ولا هلع خوف تنشق عنهم الأرض لتعود الروح إلى الأجساد عندما يقوم الناس من نفخة الفزع أول من تنشق عنه الأرض وأول من يقوم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولذا قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي صلى الله عليه وسلم موسى صعق في الطور يوما قال ربي أرني أنظر إليك قال الله تعالى له يا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل جبل الطور فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل أزال الله بعض الحجب حجاب الله النور لو أزال الله هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه البصر فأزال الله بعض الحجب وتجلى الرب للجبل قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هل موسى اكتفى بتلك الصعقة وما صعق، او انه صعق؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر بانه وجد موسى اخذا بالعرش. ولا اقول، النبي يقول ان احدا افضل من يونس بن متى. يونس بن متى نبي ورسول، قصصه معلوم، بينه الله تعالى لنا في كتابه، وهو الذي التقمه الحوت وهو مليم. ذنون: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان رسول لنينوى بالعراق، دعاهم أبوا، غضب يونس خرج من البلد ولم يأذن الله تعالى له بالخروج، فأتى إلى ساحل البحر وإذا بسفينة تريد أن تمخر عباب البحر وتنتقل إلى موضع آخر. ركب يونس معهم مغضب، دعا القوم أبوا، توسط البحر وإذا بالرياح تهيج وإذا بالسفينة لا تستطيع الانطلاق. القوم نظر بعضهم إلى بعض، قالوا الثقل على السفينة كبير، لابد أن نرمي واحدا منا، وهذا لا يكون إلا بأن نقرع. الذي تطلع عليه القرعة هو الذي يلقى، وعملوا القرعة وقعت على يونس. يونس فاضل، والفاضل معروف من وجهه، رجل كريم، والله ما ينبغي لنا أن نرمي هذا الرجل الصالح، هذا الوجه النير، نعيد القرعة. أعاد القرعة مرة ثانية يونس، المرة الثالثة يونس، هيا يونس هذا عذرنا الآن وعلى البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم، آية من آيات الله. وظل نوح عليه السلام، يونس عليه السلام، في بطن النون الحوت 40 يوم، بعد ذلك أخذه الحوت ولفظه ورماه في البحر. التقم الحوت نون، وإذا بيونس، وإذا بيونس يأخذ درس. الحوت في البحر يسبح الله، الحوت والحيوانات والحشرات الموجودة في داخل البحر تسبح الله. تذكر يونس أن عليه أن يسبح الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما قال هذه الكلمة فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. التسبيح، التهليل، العودة إلى الله لها مقام كبير. لا تشتغلوا عن التسبيح، لا تشتغلوا عن التكبير، لا تشتغلوا عن ذكر الله، لا تشتغلوا بالملهيات، وما أكثر الملهيات اليوم، والله إنها ألهت وإنها أبعدت عن الرب جل وعلا. لا إله إلا هو ما أكثرها وما أفدعها وما أقبحها وما أعظمها، شغلتنا عن المولى جل وعلا. لا إله إلا هو، لفظه الحوت وهو مليم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى قرع الدبة حتى ترعرع وانتشى وعاد إلى قومه. ولما عاد إلى قومه آمنوا به من قبل، وعددهم يزيد على 100,000 أو يزيدون. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فينص النبي على هذا النبي الكريم العظيم الذي أظهر الله على يديه هذه المعجزات. أنا لا أقول إن أحدا أفضل من يونس، والكلام على هذا مثل ما سبق. الرواية الثانية عن أبي هريرة مثل هذه الرواية كما سبق. الرواية الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كالرواية السابقة. الرواية الرابعة عن أبي سعيد الخدري: جاء يهودي إلى النبي قد لطم وجهه وساق الحديث بمعنى حديث الزهري، غير أنه قال: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو اكتفى بصعقة الطور. صعقة الطور لا تعتبر موت، وموسى عليه الصلاة والسلام قد مات، كما سبق الكلام على ذلك ليلة البارحة. وإنما الذي يظهر والله أعلم أن الصعقة التي تقع في النفخة للجميع، وأن النفخة الثانية التي تقع كما قال الله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، عندما يقومون ينظرون بعد النفخة الثانية يتفاوتون. من الناس من إذا شممنا ريحة الفحم ونحن في الدار، النار فتحت الأبواب والنوافذ، يختلف الناس في القيام، إنسان يقوم بعد دقيقة، إنسان بعد ربع ساعة، آخر بعد ساعة، آخر بعد ساعتين، على حسب ما أصابه عند الفزع وعند الصعقة وعندما تخلل السم وما إلى ذلك. إذن موسى مات عليه السلام، وموسى يصعق الصعقة الأولى، الثانية عندما يقوم الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين الخالق الموجد، لا بد أن يقوم الخلق ولا بد أن يعود الخلق إليه، لا إله إلا هو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا بد من العودة إلى الله. ولا تلتفتوا لنظرية داروين، ولا تلتفتوا إلى ما يقرره علم الاجتماع اليوم. علم الاجتماع ينبغي أن يهذب ويشذب وينبغي أن يصلح، فإن علم الاجتماع الموجود الآن مبني على نظرية داروين، تطور تغير كذا، الدين يتغير. أولا كان الناس يعلمون السحر فذهب السحر، وجاء بعد ذلك الدين، جاء الدين يجب أن يذهب الدين ونعود إلى العلم، التقنية والتكنولوجيا، لا رب لا خالق لا موجد، الحياة طبيعية وما إلى ذلك. هذا ما تقرره بعض الفئات والجهات، وما يكتبه بعض الكتاب العلمانيين الذين يتبعون نظرية داروين. ونظرية داروين قد أنكرها بعض علماء الحياة، الخلق هذا لا بد له من خالق، لا إله إلا هو. وأنا قصصت عليك قصة أبي حنيفة رحمه الله، بلغ أن جماعة من العلمانيين الملاحدة يقولون الحياة طبيعة، النظرية تطور، الحياة هي التي تخلق وتفعل. سكت، فخرج يوما من الأيام وقال اسمعوا أنا عندي خبر غريب. ما هو الخبر الغريب؟ قال رضي الله عنه ورحمه أنا بلغني أنه توجد سفينة، هذه السفينة تأتي إلى الميناء ويؤتى بالبضائع، فهي تحمل بنفسها وتمشي بنفسها، لا ربان لها لا مسير لها، وإنما هي نفسها تنتقل تحمل تفرغ تفعل كل شيء. سمع هؤلاء العلمانيون الطبيعيون قالوا للإمام أبي حنيفة هذا أنت رجل عاقل، أنت من أصحاب الرأي، أنت معروف بالرأي والعقل، كيف يتصور هذا الأمر في ذلك الوقت؟ اليوم الباخرة أو الطائرة التي تسير بالكمبيوتر، يوجد من يسيرها، لا تسير من نفسها. لو جاءت الطائرة الآن ووقفت في المطار، هي بنفسها تمشي أو لا بد من مسير؟ أو الباخرة أتت إلى الميناء بنفسها تمشي، لا بد أن يوجد مسير. الطائرات التي تذهب لا بد من مسير، إما كمبيوتر أو أي شيء. أنت عاقل كيف تقول هذا الكلام؟ قال لا، هذا كلام واقع، سفينة تمخر عباب البحر، تحمل بنفسها، تضع بنفسها، لا قبطان لا ربان ولا شيء. استنكروا الأمر عليه، فلما علم أنهم تيقنوا أن الأمر لا يقع، قال لهم هذا العالم أرض سماء كواكب خلق، هذا ليس له مسير، يسير بنفسه طبيعة. بالله عليكم أرأيتم أن بقرة ولدت بني آدم؟ إذا كان للإنسان عقل ألا يتطور الأمر أن بقرة تلد لنا أولاد، أو أن امرأة ولدت قردا أو كلبا وما إلى ذلك؟ هذه النظرية التي انبنت على تطور، على علم الحياة والتطور، بأن بني آدم ليس من بني آدم، إنما أصله قرد أملس ليس له شعر، هو الذي تطور حتى صار بنو آدم، هم صاروا على هذا الحال. وأما أنتم المؤمنون بالله جل وعلا العالمون بأن الله هو الخالق الذي كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فأراد جل وعلا أن يعلم فخلق أول ما خلق القلم وقال للقلم اكتب فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وخلق أبانا آدم ليس من قرد أملس لا، وإنما خلق أبانا آدم كما قال في القرآن من صلصال كالفخار، خلقه الله تعالى من الطين ونفخ الله تعالى فيه من روحه فكان آدم. وخلق الله من آدم حواء من ضلعها الأيسر، وأدخلهم الله جل وعلا جنته، ولما جاء الشيطان إليهما وأغواهما وأغراهما والله نهاهما عن أكل الشجرة فأكلا من الشجرة أهبطهم الله تعالى إلى الأرض لكي نكون نحن، فهبط إلى الأرض، ولما هبط إلى الأرض حصل التوالد وحصل بنو آدم من قرد أملس لا، من قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النفس الواحدة آدم، وآدم من تراب، ووضح النبي لنا ذلك القول وقال كلكم لآدم وآدم من تراب. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.